أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي في البحث السابق كما ذكرنا نقطة واحدة، حيث إن المصنف ذكر أن صاحب المعارج ذكر أقسام ثلاثة للاستصحاب، وكان الكلام في القسمين الأولين في عبارته، وكان القسم الأول هو استصحاب حال العقل المسمى بالبراءة الأصلية، وهو استصحاب عدم اشتغال الذمة بالتكليف الإلزامي، والقسم الثاني هو البحث عن الملازمة بين عدم الدليل والدليل على العدم. وقلنا في البحث السابق أن هناك فارق بين النحوين من الاستصحاب بلحاظ كيفية الاستدلال، فإما أن تلحظ الحالة السابقة أو لا تلحظ. ففي القسم الأول تلحظ الحالة السابقة، بخلافه في القسم الثاني فإنه ينتقل من عدم الدليل على الفعل إلى الدليل على العدم بغض النظر عن الحكم في الحالة السابقة. وقلنا أيضا يوجد اختلاف وأيضا يوجد هناك اختلاف موردي بنحو العموم والخصوص المطلق. وقلنا أنه أشكل على دعوى أن النسبة بين الاستصحابين بلحاظ الموارد العموم والخصوص المطلق، أي أن القسم الثاني وهو عدم الدليل دليل العدم أعم مطلقا من أي قسم؟ من القسم الأول، حيث إن القسم الثاني يأتي في الأحكام العقلية بخلاف استصحاب عدم اشتغال العهدة، فلا يأتي في الأحكام العقلية، ولأجل ذلك كان عدم الدليل أعم مطلقا من استصحاب المسمى بالبراءة الأصلية أو استصحاب حال العقل. وأضفنا نحن كما ذكر الميرزا الإشتياني المسائل الاعتقادية، فإنه عدم الدليل فهو دليل العدم، ولا ينفعنا جريان استصحاب عدم اشتغال العهدة، لأن المطلوب في المسائل العقدية ليس التعبد بالبقاء في مرحلة الظاهر. وذكرنا أنه أشكل الميرزا الإشتياني وجام على كلام المصنف بأن النسبة في الحقيقة العموم والخصوص من وجه لجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، أما عدم الدليل دليل العدم إنما هو مختص بما يرجع إلى وظيفة الشارع في بيان الأدلة، وهي الأحكام الشرعية أي شبهات الحكمية. والجواب عن هذا الإشكال بأنه حصل تداخل بين الاستصحاب وبين استصحاب حال العقل المسمى بالبراءة الأصلية، فحصل تداخل بينهما فنشأ الإشكال. فإذا لاحظنا كبر الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، فإن الاستصحاب كقاعدة كبروية يأتي في الشبهات الموضوعية وشبهات الحكمية، أستصحب عدم عدالة فلان، أستصحب عدالة فلان، أستصحب عدم كرية الماء، عدم إطلاق الماء، وغيرها من الموضوعات التي هي موضوع للأثر الشرعي. فإن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية، ولكن البحث ليس في الاستصحاب المذكور، بل بحثنا في استصحاب حال العاقل المسمى بالبراءة الأصلية الذي مرجعه إلى استصحاب عدم اشتغال العقد بالتكليف، فلا علاقة له بالموضوعات الخارجية. فنحن نستصحب عدم اشتغال العهد بالتكليف، فكنا نقول في حالة الصغار في يوم الخميس قبل يوم الجمعة ذمتي لم تكن مشغولة بوجوب الجمعة، عهدتي وذمتي غير مشغولة بوجوب الجمعة، فنستصحب عدم وجوب الجمعة، عدم اشتغال العهد المسمى بالبراءة الأصلية ويسمى باستصحاب حال العاقل. وهذا الاستصحاب كما هو واضح، أي خلو الذمة عن التكليف، إنما هو في الشبهات الحكمية ولا علاقة له بالشبهات الموضوعية. فلا معنى تقول عهدتي غير مشتغلة بالعدالة، ما لها معنى، عهدتي غير مشغولة بإطلاق الماء أو بكرية الماء، فإن العهدة محل للأحكام الإلزامية التكليفية التي تقتضي التنجيز والتعذير. فبهذا اللحاظ، هذا هم بحثنا في القسم الأول، القسم الأول مو الاستصحاب بقول مطلق، ودي قسم الاستصحابات، جاب استصحاب حال الشارع، استصحاب الموضوعات، ما ذكر عندنا استصحاب حال الشارع، استصحاب موضوعات، استصحاب عدم الدليل، دليل عدم جعله في الاستصحاب، عندنا استصحاب يسمى استصحاب العدم بمعنى البراءة الأصلية، استصحاب عدم اشتغال العهدة. واستصحاب عدم اشتغال العهدة مرجعه إلى الشبهات الحكمية، وحينئذ يصح دعوى أن النسبة بين الاستصحابين العموم والخصوص المطلق. ومن هنا أيضا يتضح بأنه بعضهم خلط بين استصحاب حال الشرع واستصحاب البراء حال العقل المسمى بالبراءة الأصلية، فذكر أن عدم الدليل دليل على العدم يأتي كما قلت أيها الشيخ الأعظم في جميع الحالات التي يأتي فيها الاستصحاب، والحال بأنه يمكن أن يفرض أن هناك بعض الموارد لا يتحقق فيها عدم الدليل حتى يكون دليلا على العدم. ففي هذه الحالة يمكن فرض أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. فهذا سؤال، هل يوجد موارد لا يمكن أن نطبق فيها عدم الدليل دليل العدم، ويمكن أن نطبق فيها الاستصحاب أو لا؟ واضح، هل يوجد مورد يقال عدم الدليل فهو دليل العدم ولا يمكن إجراء فيها الاستصحاب؟ والعكس، قول العكس، شنو العكس؟
العكس يعني
إذا العكس أو خصوص مطلق ما سوينا شيء، هو إحنا بيثبت من وجه شبهات الحكمية قبل الفحص، هل لك أن تطبق عدم الدليل فهو دليل العدم؟ هل يصح فيها إجراء استصحاب
قبل الفحص أو بعد الفحص؟
إذا كان استصحاب لحكم لزومي كوجوب الجمعة، فبعضهم قال بأنه لو كنا لا نعلم هل أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجبة أو لا؟ فهنا يجري استصحاب الوجوب الثابت في زمان الحضور، فنستصحب بقاء الوجوب قبل الفحص، حكم إلزامي، فإنه إما واجب أو غير واجب. أنا استصحبت الوجوب فحينئذ أصلي. أما عدم الدليل، دليل العدم لا معنى لتطبيقه إلا بعد الفحص، حتى يقال عدم الدليل فهو دليل العدم. ففي مثل هذه الحالة وهي الشبهات قبل الفحص، كالشبهات الوجوبية قبل الفحص، بحيث يدور الآن بين الوجوب وعدم الوجوب ما عدا الحرمة، شبهة وجوبية، فهنا نستصحب الوجوب فنصلي، ولكنه لا يمكننا أن نطبق عدم الدليل فهو دليل العدم. فكيف يقال أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، أو العموم خصوص المطلق؟ فهذا مورد أمكننا إجراء الاستصحاب ولم يمكننا إجراء عدم الدليل فهو دليل العدم. ماذا تقولون في هذا الإشكال؟ هذا استصحاب حال الشرع. نعم نعم، هذا خلط أيضا بين استصحاب البراء حال العقل المسمى بالبراء الأصلية وبين استصحاب حال الشرع القسم الثالث، وبحثنا بين القسم الأول والثاني لا بين الثاني والثالث. وقد ذكرنا في عبارة المعارج أنه لا يرى استصحاب حال الشرع ولا علاقة لنا باستصحاب حال الشرع، بحثنا في استصحاب العدم، واستصحاب العدم في الشبهات الحكمية لا يجري إلا بعد الفحص. واضح؟ مو تقاعد مرتاح تقول الأصل هو عدم اشتغال الذمة بوجوب الجمعة، عدم اشتغال الذمة بوجوب الخمس، عدم اشتغال بالصلاة الظهر، قاعد ينام بعد. سهلة. استصحاب حال العقل البراء الأصلية إنما يتم بعد الفحص، كقولك عدم الدليل دليل عدم، فيتعين أن تكون النسبة كما أفاد الشيخ العموم والخصوص المطلق. قال، خلنا نطبق العبارة بس انتهى المطلب. ومن هنا يعلم، أي هنا؟ لو جاك في الامتحان وأنت ما في امتحان، لكن وين سألك ومن هنا؟ وين هنا يعلم؟ حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن مرجع عدم الدليل دليل العدم إلى قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، وأنه يثبت المعذورية العقلية ولا علاقة له لا بإثبات حكم واقعي ولا حكم ظاهري، فقط معذورية عقلية، قبح العقاب بلا بيان. وأما استصحاب حال العقل المسمى بالبراءة الأصلية استصحاب شرعي مفاده عدم اشتغال العهد بالتكليف ولا علاقة له بعدم الدليل دليل العدم كما بينا أمس. فلا ذكرنا فوارق بين كلا الاستصحابين كما اتضح في البحث السابق، ولهذا إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة كما يبني عليه كثير من المتقدمين وبعض المتأخرين، فمفاد استصحاب البراءة بل الكشف والأمارية عن الحكم الواقعي، فعندنا أمارة على أن الحكم الواقعي هو عدم الوجوب لصلاة الجمعة، وأين هذا من باب قبح العقاب بلا بيان؟ وإذا بنينا على أن الاستصحاب أصل عملي فإن مفاده الحكم الظاهري تعبدا، وأين هذا من المعذورية العقلية؟ واضح. ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين في عبارة المعارج من اللي هو البراءة الأصلية وعدم الدليل فهو دليل العدم، عدم الدليل دليل العدم، بل أن تغير القسمين الأولين من الاستصحاب باعتبار كيفية الاستدلال، حيث أن مناط الاستدلال في هذا القسم نبحث عن القسم الثاني الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم. حدم الدليل فهو دليل على عدم الحكم، لكن أي حكم؟ مو الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، الحكم بمعنى شنو؟ عدم المصحح للتكليف الذي هو موضوع لقبح العقاب بلا بيان. خب، يعني ما في تكليف في معرض الوصول كما بينا، مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة فجعله. ليش جعلوا من أقسام الاستصحاب؟ ليش جعلوا من أقسام الاستصحاب مع أنه ما يلحظ فيه الحالة السابقة؟ قال فجعلوه، جعلوا عدم الدليل دليل العدم، من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة. يعني الاستصحاب ماذا يريد من الاستصحاب؟ مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة، سواء لوحظ فيها الحالة السابقة أو لم تلاحظ الحالة السابقة. وقد عرفت، ركز، أن النسبة بين عدم الدليل دليل العدم والاستصحاب العموم والخصوص المطلق، يعني دائما في حالة سابقة، غايته أن الحكم في الاستصحاب لوحظت فيه الحالة السابقة فكان على طبق الحالة السابقة بلا إشكال. أما عدم الدليل دليل العدم فإن الحكم على طبق الحالة السابقة ولكن لم تلاحظ فيه الحالة السابقة، لأن المفروض بأن كل مورد يجري فيه الاستصحاب يجري فيه عدم الدليل والنتيجة واحدة، الفرق اعتباري الملاحظة وعدم الملاحظة، فالنتيجة أن دائما الحكم على طبق الحالة السابقة. فعبر عن الاستصحاب، هل معنى الكلي ما كان الحكم على طبق الحالة السابقة سواء لوحظت الحالة السابقة أو لم تلاحظ الحالة السابقة؟ حكم عقلي معذورية فقط،
أو حكم عقلي اللي هو المؤمن.
احنا نجيب الجامع لا قلنا أمس، لا قلنا أمس فرق مراد من ليس المراد من المغايرة الاعتبارية أن النتائج متحدة والآثار متحدة، ذكرنا أمس هذا وقلنا أنت قد إذا تمسكت بالاستصحاب قد تكون عندك أمارة على عدم الحكم الواقعي، قد يثبت الحكم الظهري. المراد من المغايرة في كيفية الاستدلال الملاحظة وعدم الملاحظة، وإن كانت النتائج تتغاير كما بينا بالأمس. فالمراد من الاستصحاب المقسم، المعنى الجامع ما هو؟ ما هو المقسم في عبارة المعارج الجامع؟ وهو الحكم على طبق الحالة السابقة سواء على طبقها، سواء لوحظت الحالة السابقة أو لم تلوحظ، المطابقة بلحاظ حكم ظاهري حكم واقعي أو معذورية عقلية، المدار أن النتيجة التي نتوصل إليها عدم الحرمة أو المعذورية العقلية فقط، هذا هو الجامع. في كيفية الاستدلال، في كيفية الاستدلال مو في النتائج، المغايرة بلحاظ كيفية. مثلا أنا الآن عندي مسألة أقدر أتمسك بها بالبراءة وتمسك بالاستصحاب، ألاحظ الحالة السابقة فأجل الاستصحاب أتمسك بالبراءة. مثلا أنا كنت أعلم بأنه لا يجب الجمعة في زمان الحضور، أعلم بعدم وجوب الجمعة، صحيح؟ فأنا الآن أشك في زمان الغيبة هل صلاة الجمعة واجبة أو لا؟ في طريقتين، إما أن ألاحظ الحالة السابقة فتكون النتيجة عدم الوجوب، إما أن أتمسك بالبراءة، فهذا طريقتين، خصوصا إذا بنينا على ما يبني عليه جم من أنه لا مانع من تطبيق الأصول المتوافقة في المورد الواحد، يجري الاستصحاب ويجري البراءة وتجري الرواية كلها في مورد واحد، لأن الأصول المتوافقة والتوافق لا مشكلة في جريانها في مورد واحد وكلها كواشف، وإن كانت الآثار مترتبة على الاستصحاب شيء، على أصالة الطهارة شيء آخر، على البراءة شيء ثالث. المغايرة اللحاظ وعدم اللحاظ في كيفية الاستدلال لا في النتائج. بلي لأنه استصحاب حلق بين جاي من الأدلة، إما أنه مستفاد الذي يقول أن عمدة الدليل هو الروايات، يقول الروايات مطلقة بلحاظ استصحاب عدم اشتغال العمدة استصحاب حال الشرع، فالدليل الآن متأخرين لاستصحاب البراءة أو البراءة الأصلية هو الروايات، ولا ما عندنا شيء غير الروايات، أمارة تكون أمارة على ماذا؟ على نفي الحكم. نعم. يقول فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة، مطلق يعني سواء لوحظت أو لم تلاحظ الحالة السابقة، مطلق يعني سواء لوحظت أو لم تلاحظ في مقام الاستدلال. اصطلاح أنت تصطلح، مو حقيقة شرعية ولا استصحاب. وش استصحاب؟ أنا 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 أصولي أقول المراد من الحكم على طبق الحالة السابقة. ما حق قلنا قلت لأصحاب القسم الأول في لوحظة الحالة السابقة فيسمى الخلاف، الثاني ما يسمى خلاف صحيح، بس الأول أنت سألتني في الأول اللي هو استصحاب البراءة الأصلية، علم البراءة مو علم الدليل، دليل علم البراءة الأصلية، هو البراءة الأصلية قطعا يجب فيها الخلاف، لأنه معنى استصحاب عدم اشتغال العهدة، علم الدليل دليل مرجع لقبح العقاب بلا بيان. لا 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 يقول القسم، يقول ليش لا ثاني ثاني فجعله، جعله هو علم الدليل دليل العدم، فجعله يقول إن مناط الاستدلال في هذا القسم ملازمة الملازمة بين عدم الدليل وعدم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. فيقول أنت إذا قطعت الملاحظة ليش سميت استصحاب؟ قال فالمرا فجعله، ما في آية أو رواية فيها الاستصحاب، إحنا اصطلح أصولي، فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك ولو لدليل آخر وهي الملازمة غير الاتكال على الحالة السابقة، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة. بس لكن هل في مورد لا يعلم فيه الحالة السابقة؟ إذا في مورد لا يعلم فيه الحالة السابقة شيخنا، شان صارت النسبة بين الاستصحاب وعدم الدليل العموم الخصوص من وقت؟ واضح الفكرة؟ لكنه يشير، اكتب شيخ صادق ما ارتفت ما ارتفت، يقول عبارة فيجري، أي يجري عدم الدليل دليل العدم فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة. إذا كان يجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ماذا تكون النسبة بين استصحاب البراءة الأصلية حال الأخوة بين عدم الدليل دليل العدم؟
شنو الذي يجري فيما لم يعلم؟
عدم الدليل دليل العدم.
نعم العموم مطلق
من وجه، لأن في عندنا مورد يجري فيه الاستصحاب ولا يجري أصلا بلي اشتغل، فيجري فيما لم يعني عندنا مورد، صح بالعكس عندنا مورد، عندنا موارد لا يجري فيها الاستصحاب ولكن يجري فيها عدم الدليل فهو دليل العدم. ما هي هذه الموارد؟ ما هو المورد الذي يجري في عدم الدليل دليل العدم لكن ما يجري في استصحاب البراءة الأصلية؟
لا تعرف
هو كله تعلم عدم، عدم اشتغال العهدة.
قلنا الأحكام العقلية.
تعلم الحالة السابقة. لم يعلم. الأحكام العقلية نعلم الحالة السابقة لكن نجري فيها الاستصحاب. لكن عدم لا فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة. دققني يا إيه. يقول ركزوا في السؤال قبل الجواب. يقول في موارد يجري فيها عدم الدليل دليل العدم فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة. ما نعلم الحالة السابقة لأنه نعلم لكن لا يجري الاستصحاب، لا ما لم يعلم. فما هو ذاك المورد الذي لا يعلم فيه الحالة السابقة حتى يجري استصحاب، حتى يجري عدم الدليل دليل العدم ولا يجري استصحاب البراءة الأصلية؟ وليش فيجري فيما لم يعلم؟ يعني فقط فرضيات. فهنا ليش يقول فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة؟ فرضية يعني أتكلم فرضية.
إذا دائما نعلم بالعدم.
أقول هاي إشكالي. دائما نحن نعلم بعدم اشتغال العهدة. الأصل هو عدم الاشتغال. فكل مورد نعلم بالحالة السابقة. فهل في مورد لا نعلم بالحالة السابقة بلحاظي؟ وهذا مانع من جريان استصحاب البراءة الأصلية ولكن نجري عدم الدليل دليلا، أو أن مسألة فرضية. يعني يريد يقول لك أنه الآن نحن في مقام الثبوت ومقام الإثبات، في مقام الثبوت نقول لك أن تجري عدم الدليل دليل العدم سواء
علمت بالحالة السابقة أو لم تعلم؟ لاحظت الحالة السابقة أو لا؟ مو ناظراً إلى مقام الإثبات، ناظر الآن في مقام التقنين وإعطاء القاعدة، بغض النظر أي مقام، مقام الإثبات والخارج. أنا جاي أسس قاعدة، أقول لك نكتة عدم الدليل، دليل العدم ما له علاقة بالحالة السابقة، علمت بها أو لم تعلم؟ لاحظتها أو اتفق في الخارج أنه دائماً تعلم؟ ما له علاقة بك أنا، أنا جاي أسس لك قاعدة. أو لا، قاعد يتكلم عن موارد واقعية فعلية في الخارج لا يوجد فيها علم بالحالة السابقة فيجري استصحاب، فلا يجري فيها الاستصحاب من باب انتفاء الموضوع. في هذا سؤال لكم،
تصورت الحالتين مرة، يعني أعلم بخلو الذمة تارة وباشتغالها تارة، ولكن لا أعلم متقدم ومتأخر.
أحسنت، بعبارة أخرى في موارد توارد الحالتين كيف؟ أو العلم بانتقاض الحالة الأصلية كيف؟ أنا أعلم أن الحالة الأصلية وهو عدم اشتغال العهدة بوجوب الجمعة قد ارتفع بعد مجيء الإسلام، لكن ارتفع في ويش ما أدري، هل وجوب أو حرمة؟ واضح؟ أعلم فعلا بانتقاض الحالة الأصلية وهو عدم وجوب الجمعة، أعلم انتقضت الحالة الأصلية، ولكن لا أعلم الذي انتقض الآن هل هو وجوب الجمعة أو حرمة الجمعة، أو كنت أعلم بأنه لا يجب الكفارة ولكن انتقضت، أعلم بوجوب الكفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، لا معنى حينئذ لإجراء استصحاب البراءة الأصلية للعلم انتقاض الحالة السابقة، وإن كانت الحالة المنتقضة مرددة بين طرفين موجب لتنجز العلم الإجمالي، فهنا لا أستطيع أن أقول حاشا وكلا. اللي يقول طلعوا من الحوزة شيخنا يقول كنت على يقين سابق بأن ذمتي غير مشغولة بوجوب الكفارة لو أفطرت متعمدا أستصحب على وجوب الكفارة، ما له معنى؟ نقول لأن هذا البراء الأصل هو عدم اشتغال، قد علمت انتقاض وأن العهدة قد اشتغلت إما بالإطعام أو بالصيام، ولكن أستطيع أن أجري استصحاب عدم الدليل فهو دليل العدم، أروح أبحث ما شفت دليل على وجوب الإطعام فقل عدم الدليل فهو دليل العدم، ما جاء دليل على كذا فقد أقول عدم الدليل دليل العدم. فإذا بنينا على أن العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية فحينئذ لنا أن نجري عدم الدليل فهو دليل العدم. هذا مورد، مورد ما في علم إجمالي، بحث آخر، أنا أعلم بأن عدم الوجوب ارتفع ولكن ما أدري الذي ثبت، الوجوب التخري أو الوجوب التعييني، واضح؟ عدم وجوب الجمعة أعلم بأنه ارتفع لكن لا أعلم أن الذي ثبت الوجوب التعييني أو الوجوب التخيري، فبحثت عن الأدلة في الوجوب التعييني فلم أجد، فأقول عدم الدليل فهو دليل عدم، ولكن لا أستطيع إجراء الاستصحاب لنفي الوجوب التعييني. وعلى غيره في موارد العلم انتقاض الحالة السابقة لا معنى لإجراء استصحاب الحالة الأصلية. ياهو لا تعين التخير تجل البراء عن التعين. يقول إذا دار الأمر بين التعين والتخير فالعلم الإجمالي ملحال في دوران الأمر بين التعين والتخير فتجري البراء عن التعين. قال، شوف عبارات الشيخ يا شيخ يوسف، عبارات الشيخ الأعظم دقق فيها، فيجري في النجف، في سنة الأسئلة كان في النجف، قلت شو قاعد تدرس؟ تدرس القطر، يسألون أسئلة في القطر، هذا أسئلة معروفة في القطر يعني برقيات، وش يريد يقول هالمطلب؟ أنت الآن تدرس شنو رسائل، ما معنى قولي ومن هنا يعلم؟ هذا وش اللي هنا يعلم؟ تقدر تربط المطالب ما تقدر تربط؟ وش هنا في كيف يجري فيما لم يعلم فيه؟ في مورد لا يعلم فيه مع أنه العدم، دائما نعلم العدم. دقق في المطالب شيخنا، ما يسألونك الأسئلة الواضحة، يسألونك الأسئلة اللي فيها شنو؟ فيها فدارس الكتاب صيد كذي قارن قرايه. قال فيجري فيما لم يعلم فيه الحال فيجري فيما لم يعلم فيه الحال السابقة ومناط الاستدلال في القسم الأول ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بأنه بعدم الدليل على أنا ما أعلم في دليل أو مو دليل، أنا لا أعلم هل أن هناك دليل على الحكم أو لا يوجد دليل، ولم أحرز عدم الدليل، لأن من يتمسك بالملازمة، التفت يا شيخ يوسف، من يتمسك بالملازمة لا بد أن يحرز عدم الدليل حتى يثبت الدليل على العدم، صحيح؟ من يريد أن يتمسك بعدم الدليل دليل العدم لا بد أن يحرز المقدم، لا بد أن يحرز الموضوع، لا بد أن يعلم بعدم الدليل. فمناط الاستدلال في الملازمة إحراز عدم الدليل حتى يقال هو دليل العدم. أما مناط الاستدلال في الاستصحاب عدم متوقف الاستصحاب بلحاظ الاستدلال به على العلم بعدم الدليل أو عدم العلم بالدليل لا علاقة لنا بذلك. ولكن هنا إشكال، الشيخ مشرف الشيخ العظم يطرح لنا المشاكل، هل يصح أن تجري الاستصحاب إذا ما أحرزت عدم الدليل؟ هل يصح لك أن تجري الاستصحاب إذا كنت لم تحرز عدم الدليل؟ أنا ما أعلم في دليل أو ما في دليل، فهل أصح لي أن أجري الاستصحاب؟ عبارة الشيخ، دقق في العبارات، عبارة الشيخ في الكتاب ماذا تقول؟ ومناط الاستدلال في القسم الأول ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم. واضح؟ عدم العلم بعدم الدليل. لو سأل أنت تعلم وما أدري في دليل أو ما في دليل، يقول ما دام حتى لو كان ليس عندك علم بعدم الدليل لك أن تجري الاستصحاب. بخلاف القسم الأول، القسم الثاني لا بد أن تحرز العلم بعدم الدليل على الحكم. صحيح شيخنا سيد ياي في المطالب في القسم الثاني لا بد أن تعلم بعدم الدليل حتى تقول عدم الدليل دليل عدم، لأنه لا بد أن تحرز المقدم لكي يثبت، تالي لا بد أن تعلم بعدم الدليل حتى يثبت الدليل على. أما في شيء يقول لا مو مهم حتى مع عدم العلم بعدم، وأنا ما أدري هل أنا لا أدري هل هناك دليل أو لا يوجد دليل، ولا يشترط في الاستدلال العلم بعدم الدليل حتى مع عدم العلم بعدم الدليل أن أجري الاستصحاب. هل هذا صحيح؟ هل يصح إجراء الاستصحاب شيخنا الجليل مع عدم العلم بعدم الدليل؟ أو جاي يتكلم نفس الإشكال السابق، أو يتكلم لا نحن في مقام التقنين، فهمناها، نحن نتكلم في مناط التقنين، مناط كيفية الاستدلال غير شرط الاستدلال، فرق بين كيفية الاستدلال وشروط الاستدلال. كيفية الاستدلال أن تلاحظ الحالة السابقة فتبني على بقاء ما كان، هذا الاستدلال. كان هناك عدم وجوب لم تشتغل العهدة فأصلا، أما ما هو الشرط فهذا بحث آخر، ما هو المعتبر في الاستدلال بحث، ففرق بين شروط الاستدلال وكيفية الاستدلال. فنقول الاستصحاب لكي تجري تحتاج إلى أركان أربعة درسناها في الاستصحاب، يقين سابق، شك لاحق، قضية، هذه كيفية الاستصحاب. أما ما هي شروط تطبيق الاستصحاب، هل يتوقف على عدم وجود أمارة، على عدم وجود عين، على هذه شروط، وهذه غير كيفية الاستدلال، وهو ناظر إلى الفرق في كيفية الاستدلال لا في شروط الاستدلال. أو لا جاي يتكلم لا في موارد أصلا يصح لك أن تجري الاستصحاب حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم، فلك أن تجري استصحاب عدم اشتغال العهدة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم. ماذا تقولون؟ تأملوا في هذا السؤال أيضا، هل يفرق بين الأمارة والاستصحاب بالخاص العملي؟ إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة فهل جريان الاستصحاب متوقف على عدم على العلم بعدم دليل آخر من رواية أو لك أن تجري الاستصحاب لأنه أمارة؟ فمثلا إذا تتمسك بخبر الثقة هل لا بد أن تعلم بعدم وجود خبر ثقة آخر أو لك أن تجري تتمسك بالخبر؟ فهل هنا فرق بين الاستصحاب كأمارة أو الاستصحاب ليس بأمارة؟ هل هناك توجيه أو لا؟ جاي فرق كلام في كيفية الاستدلال مو في شرطين الاستدلال. قال ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبار يعني لحاضية تلاحظ ولا تلاحظ أن الشيخ أنه شيخ أي شيخ الطوسي لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب وقال به لأجل أن عدم الدليل دليل العدم. من يشرح لها العبارة؟ من يشرح هذا المطلب؟ ويشهد لما ذكرنا في قبل كلام صاحب القوانين سأقول ماكم مغايرة كلهم يرجع ربنا إلى واحد يقول لا في مغايرة والشاهد على المغايرة أن الشيخ الطوسي فرق في جريانهما في مسألة وهي ما لو فرضنا أن المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته ما قبل جريان الاستصحاب الأول وجر استصحاب الثاني شلون؟ الطالب لازم مرحلتين يمر بها يفهم المطالب جيدا الذي يذكرها الملقي والمطلب الآخر يدقق في عبارة الكتاب وكيفية استخراج المطالب والنكات من الكتاب واضح. فلا يصح الاكتفاء بأحدهما عن الآخر. احنا مو قاعدين في المسجد في الدراسة المسجدية المهم عند المكلف فهم المسألة كيفية استخراج المسألة من العبارة والدخولية في العبارة وكيفية احتمالات ما يودي ولا يجيب بالنسبة للمكلف وش قاعد تسوي أنت وش قاعد تقول أنت أطني مسألة وش يقول. أما طالب الحوزة لا يحتاج أنه يشتغل في المات ويدقق في المات لأنه المرجع الرئيسي عن الكتاب. أنت بعدين درست الكتاب يقول وش قال جعفر في الدار صحيح وش الآخر والشيخ العظم وش قاعد يقول وش ترك عنك الكلام اللي قاله جعفر كل اشتباه الكتاب وش قاعد يقول هذا المطلب طلع روحك من هالعبارة وش قاعد تقول هالعبارة. فأنت تحتاج إلى مرحلتين فهم وإسقاط المطلب على الكتاب واستخراج النقاط من الكتاب. ولا يصح قراءة المطلب قراءة شنو جريدة اللي يقرأ الجريدة كل شيء واضح اللي يفكك عبارات يقرأ في أقسام عبارة أقسام واضحة الملازم واضح يشيل اللي يقعد بس يتأمل في العبارة ويفكر فيها ويثير احتمالات تطلعك مشاكل كثيرة في العبارة تحتاج إلى تأمون. والمهم للطالب جدا خصوصا الحوزوي التدقيق الكبير في المتون لأنك ستتعامل وصار في الواقع كتبنا متونها قوية العراقي الإصفهاني النائيني وغيرهم وكتب الفقهية جامع المقاصد كشف اللثان كلها عبارات ثقيلة وزن ثقيل. إذا تحوت على المطالب السهلة والعبارات اليسيرة وأقول أهم شيء المطلب زي صح أهم شيء المطلب في النتيجة شلون تفهم الكتب بعدين كتب كتبت بأرض اللغة بعد شو بتسوي يعني خلاص التراث كل ما تفهمه تمشي عنه صار لك نقص. هذا شخص يفهم كلمات الأعلام وقارئ يعني فرق بين شخص ما ناظر إلى كلمات المحقق هو بنفسه فهم الرواية وشخص فهم مئة عالم كيف فهم الرواية أيهما أتقن وأيهما أداق وأيهما أقوى إحاطة بالنكات قطعا هذا على ذاك. وانت ذهنك وين بيوصل بيوصل إلى ذهنك إلى مستوى الذين الكبار الذين بذلوا جهدهم على فهم المطالب وتنقيعها والتدقيق فيها واضح. فمهم التركيز في المات والعناية في المتون وللأسف صاير وضع عام عدم التدقيق في المتون من المقدمات إلى السطوح العليا يتعامل مع المتون في كثير تعامل الجرائد والقراءة السريعة لا المتن فيه دقة كل متون حوزة دقيقة شيخنا من المقدمات إلى بحث الخارج من قطر الندى وبل الصدى إلى ابن الناظم إلى المختصر إلى المغني كل كلمات عبارات دقيقة اللي يقول ما نحتاج قطر خلنا نستوضح ماذا الكتاب كتاب ماذا شنو جزوات أو مختصر ما يحتاج ابن الناظم ما يحتاج خلنا نقرأ عبارات سهلة زين في النتيجة طبعا كلها سهل. فأنت تصطدم بعدين في المطالب، شو تفهم المطالب على الإعلام اللي متولي على الدقة وعلى التدقيق والعبارات؟ واضح. فإعمال الذهن والتأمل والتدقيق في العبارات مهم جدا. فماذا يريد أن يقول الشيخ في هذه العبارة؟ خلنا بكرة نتأمل، قلنا نقرأ. نعم، هذا القسم الثاني، يهو القسم الثاني، عدم الدليل، دليل العدم، أعم موردا من الأول، وهو استصحاب البراء الحال العقل، البراء الأصلية لجريانه. أيه جريانه؟ يهو عدم الدليل، دليل في الأحكام العقلية وغير العقلية، كما شو عبارة ذكره جماعة من الأصوليين. هذا أيضا لفتفا يحتاج إلى تنبيه، هو صم ابن الشيخ العظام كما سيأتي إن شاء الله لا يقبل جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية. فليش هنا قال كما ذكره جماعة؟ كالتعبير يذكر العلماء كما ذكر، يعني هو عادة يشكك في هالمطلب أو يشكل في هالمطلب. فهل فرق بين الأحكام العقلية اللي يتكلمنا هنا وما نبحث عنه في أحكام العقلية في ذاك الباب الاستصحاب، أو أن الشيخ كان يرى جريان الإصحاب يعني فراجع مثلا؟ ليش قال كما ذكره جماعة؟ مما يشعر أنه هذا عرض التعبير لا يقبله، وزن بناء على ما لم يذكره جماعة، هل النسبة هي التساوي صير؟ واضح؟ بناء على غير هالجماعة تكون النسبة شنو؟ تساوي. أنت تقول أعم موردين كما ذكره جماعة شنو؟ أما تقبل ما ذكره الجماعة هو تقول كما ذكر الجماعة حق وش؟ إن ما تقبل ما يصير عام التساوي حينئذ. فما هو حق المطلب؟ يقول والحاصل لا تدوخ حالك أنه لا ينبغي الشك، لا تدوخ حالك لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق رحمه الله على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر. فبقي عندنا في العبارة مطلبين، المثال الذي ذكره ومسألة أنه كما ذكره جماعة من الأصول، هل لها تخريجة؟ راجعوا وتأملوا وشوفوا الكلمات في أحد محشي على المطلب أو لا، نستفيد منكم غدا. وندخل إن شاء الله في التنبيه الثاني. كان بناء خلصوا التنبيه الثاني اليوم، سبحان الله ما دخلنا في التنبيه الثاني. جيت أنا اليوم بخلص هاي الإجمالة وأقرأ العبارة وبمشي، طلعت أنه لا عبارة فيها تأمل فيها كذا.
أنا جت في صيغة لغوية في كلام المحقق في كتاب المعتبر في أول البداية، عندما يعني عندما يفرق في مسألة مثلاً مسألة الابتلاء، كثرة الابتلاء وعدم كثرة الابتلاء.
منو
وين منو التطبيقات في نفس كتاب
المحقق. ما فصل يقول الشيخ
ما فصل، أما في البداية أنت ليش نجت نفصل؟
منو في أي بداية؟ تقسيم
بداية الكتاب
تقسيم ما فصل يقول الشيخ العظم. انتم فهمتون التفصيل، الشيخ يقول عبارته ليست ناظرة الى عموم البلوى وعدم عموم كما فهم الاسترابادي، انا يقول كما فهمنا كما بينا ان عدم الدليل دليل على العدم اشارة الى البراءة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، مو اشارة الى انه مسألة عامة البلوى، ما يقبلها التفصيل، انما هذا الاشكال يرد على الاسترابادي ومن فهم العباره بفهمه. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.